الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن عبد الله بن عمر في ذكر الحديث الرابع في كتاب الطهارة في باب المياه، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو ابن عمر بن الخطاب العدوي القرشي من المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، هو أيضا ممن روى فوق الألف عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، شهد أول المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. في هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. وهذا الحديث أخرجه الأربعة، ومن هم الأربعة؟ من الأربعة؟ نعم، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أصحاب السنن الأربع. واختلف في صحة هذا الحديث، وأكثر الحفاظ على تصحيحه، فقد صححه الطحاوي والذهبي والنووي والشافعي وأحمد والدارقطني، وهكذا أيضا العلامة الألباني رحمه الله. وفي هذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. إذا كان الماء قلتين، يعني قدره وقدر القلتين، والقلتان اختلف في تحديدهما، منهم من قال هي كقلال هجر، وقد جاء ذكرها في بعض الروايات بتحديدها بقلال هجر، لكنها لا تصح، فقد تفرد بذلك المغيرة بن سقلاب عن ابن إسحاق، وهو منكر الحديث فلا يصح. لكن أقرب الأقوال كما ذكر أهل العلم أن قدر القلتين هي قدر 500 رطل، 500 رطل عراقي، ويعني مقدارها باللترات نحو 307 لترات، 307 لترات، يكون هذا قدر القلتين. والتقدير بالقلتين يعني أن يجعل هذا هو حد الكثير، هذا هو حد الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة، هو قدر القلتين. هذا قول الإمام أحمد والشافعي، قول الإمام أحمد والشافعي، فذهب الإمام أحمد والشافعي على أن الماء إذا كان قلتين فوقعت فيه النجاسة فإن لا تؤثر فيه. وذهب أبو حنيفة إلى أن الماء الكثير حده الذي إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر، إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر، قال هذا هو حد الكثير، وإذا تحرك فهو قليل. طيب، جعل هذا الحد في التفريق بين القليل والكثير، إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر، وإذا تحرك فهو القليل. وهذا في الحقيقة ليس عليه دليل في التفريق بين القليل والكثير. ثم إن الناس يختلفون في القوة، فرب رجل قوي يحرك الماء بقوة فيتحرك الطرف الآخر، وآخر ضعيف يحرك الطرف ولا يتحرك الطرف الآخر. وذهب صاحبا أبي حنيفة وهما أبو يوسف والشيباني إلى أن حد الكثير ما كان 10 أذرع، إذا كان الماء 10 أذرع من جميع جوانبه الأربعة، يعني 10 في 10، فهذا هو الكثير. وإذا كان أقل من 10 أذرع فهو القليل. طيب، هؤلاء قالوا أن الماء إذا كان كثيرا ووقعت فيه النجاسة فإنها لا تؤثر فيه، يعني إذا قال إذا كانت النجاسة قليلة ولم تؤثر في الماء فهو طاهر. وأما إن كان الماء أقل من ذلك، أقل من هذا الكثير، فإذا كان الماء أقل من قلتين، طيب على قول أحمد والشافعي، أو كان أقل من 10 أذرع على قول صاحب أبي حنيفة، أو كان يتحرك أحد طرفيه على قول أبي حنيفة، وإن لم تؤثر فيه فهو نجس. واضح؟ قالوا الماء إذا كان قليل، ما هو حد القليل؟ في قول أحمد والشافعي ما كان دون القلتين، هذا قليل. طيب، إذا وقعت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه فهو نجس، مثلا قطرات من البول وقعت في ماء قد بلغ القلتين مثلا، لم تؤثر فيه، هذا طاهر لا إشكال. طيب، نفس القطرات وقعت في ماء دون القلتين، يعني مثلا الآن على تحديد القلتين بأنهما 307 لترات، إذا وقعت فيه قطرات من البول لم تؤثر فهو طاهر. إذا كان 300 ووقعت فيه القطرات نفسها ولم تؤثر، قالوا هو نجس. لماذا؟ لأنه دون القلتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم تضره النجاسة وتتلاشى هذه النجاسة في هذا الماء لكثرته. مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة، أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، فهم عملوا بهذا المفهوم أن الماء إذا كان قليل فوقعت فيه النجاسة فإنها تؤثر فيه، ويحكمون بنجاسة الماء وإن لم يكن لهذه النجاسة أثر. هذا قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة، هؤلاء الثلاثة ذهبوا إلى أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة وإن لم تؤثر فيه فهو نجس. ذهب الإمام مالك رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، وهو أيضا قول الظاهرية وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن العبرة بالتغير، فالماء الذي وقعت فيه النجاسة ولم تؤثر فيه فهو طاهر، سواء كان قليلا أو كثيرا. فهذا الماء القليل الذي هو دون القلتين أو أقل من ذلك إذا وقعت فيه النجاسة ولم تؤثر فيه فهو باق على طهوريته، فهو باق على طهوريته. هذا هو القول الصحيح أن العبرة بالتغير. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، مع إجماع أهل العلم على أن النجاسة إذا وقعت في الماء فأثرت في الماء بأحد أوصافه الثلاثة، في لونه أو طعمه أو ريحه، فهو نجس، فهو نجس. فعلى هذا إذا لم تؤثر فهو طاهر، إذا لم تؤثر فهو طاهر. لكن إذا أثرت في الماء الكثير فإنه ينجس. فالأئمة الأربعة يتفقون جميعا على أن النجاسة إذا وقعت في الماء وأثرت فيه، وهو مثلا قلتين أو أكثر، فإنه ينجس، لهذا الحديث والإجماع على أن النجاسة إذا وقعت في الماء فإنها تؤثر فيه. لكن الخلاف في القليل، في القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولم تؤثر فيه. فكما سمعنا ذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة إلى أنها على أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس، وإن لم تؤثر فيه النجاسة. وخالفهم الإمام مالك رحمه الله ومن ذهب إلى قوله، وهذا هو الصحيح. نأتي إلى مفهوم الحديث: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا منطوق الحديث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فهو يحمل الخبث. كيف نوجه هذا المفهوم؟ نقول هذا المفهوم عارضه ماذا؟ منطوق حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. منطوق حديث أبي سعيد أن الأصل في الماء الطهارة، أن الأصل في الماء الطهارة، وأنه لا ينجسه شيء وإن لاقته النجاسة، إلا إذا تغير كما هو في إجماع أهل العلم. فإذا حينئذ يكون منطوق حديث أبي سعيد ماذا؟ مقدم على مفهوم حديث ابن عمر، لأن المنطوق أقوى من المفهوم. منطوق حديث أبي سعيد أقوى من مفهوم حديث ابن عمر. وإذا تعارض المنطوق والمفهوم فيقدم المنطوق، لأن دلالته أقوى من دلالة المفهوم. واضح؟ فمفهوم حديث ابن عمر أن الماء إذا كان دون القلتين أنه يحمل الخبث، فهذا معارض بحديث أبي سعيد، منطوق حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. إذن الخلاصة أن العبرة بالتغير، العبرة بالتغير. متى يتأثر الماء بالنجاسة؟ نقول إذا تغير، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو ريحه أو طعمه. واضح؟ سواء كان كثيرا أو قليلا، فالعبرة هو بالتغير. هذا هو القول الصحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. ولمسلم منه وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا الحديث فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب، أن يغتسل المرء في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل، وهذا نهي لا ناهية. ولهذا جزمت الفعل المضارع بعده. وقوله الماء الدائم أي الماء الذي لا يجري، الماء الذي لا يجري، الماء الساكن كمياه البرك ونحوها. وجاء تفسيره في الرواية الأخرى الذي لا يجري. قال وهو جنب، يعني حال كونه جنبا، والجنب من أصابته جنابة إما باحتلام أو جماع، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام من كان جنبا أن يغتسل في الماء الدائم أي الماء الذي لا يجري. وفي الرواية الأخرى التي للبخاري قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، وهذا تفسير لمعنى الماء الدائم أنه الذي لا يتحرك ولا يجري. في وقال ثم يغتسل فيه، نهى أن يبول المرء في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، يعني ينغمس في داخل هذا الماء بعد أن يبول فيه. ولمسلم منه، يعني لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، يأخذ أو يغترف من هذا الماء ويغتسل بعد أن بال فيه. وفي رواية أبي داود قال ولا يغتسل فيه من الجنابة. فهذه الروايات بمجموعها تدل على نهي الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، نهي الجنب أن يغتسل في الماء الدائم. وكذلك أيضا تدل على النهي أن يبول المرء في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، أي ينغمس فيه، أو يبول في الماء ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه يعني يغترف من هذا الماء ويغتسل منه. وفي رواية أبي داود تدل على الجمع بين الأمرين، أن يبول ويغتسل فيه وهو جنب، أن يبول ويغتسل فيه وهو جنب. فهذا الحديث فيه النهي عن هذا الفعل وهو الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب، أو البول في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه. وهذا النهي الأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم. وذهب إلى التحريم الإمام ابن حزم رحمه الله، وكذلك أيضا داود الظاهري، وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة، ذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة. والأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم. فيدل ذلك على النهي أو حرمة الاغتسال، اغتسال الجنب في الماء الدائم، وكذلك أيضا حرمة البول في الماء، حرمة البول في الماء الدائم. لماذا؟ لأن هذا سبب لتلويث الماء، وإن لم يتنجس الماء لكن هذا وسيلة إلى تنجيس الماء، فإذا بال هذا وبال ذاك وبال الثالث ستؤثر هذه النجاسة في الماء فيتنجس الماء بعد ذلك، وإن لم يتنجس فهو تلويث وتقذير للماء، تلويث وتقذير للماء. وكذلك أيضا فيه أذية للآخرين، فربما يأتي غيرك يريد أن يغتسل بهذا الماء فيجد أن الماء قد تلوث وأذية المسلم لأخيه لا تجوز. فلما كان الأمر كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل. ثم أيضا أنه لا يصدر مثل هذا الفعل عن عاقل، إنسان يريد أن يستعمل الماء ليتطهر به فيبول فيه ثم ينغمس فيه ليغتسل ويرفع عن نفسه الجنابة أو يتنظف، أو يبول فيه ويغترف من هذا الماء ويغتسل، هل هذا يفعله عاقل؟ الجواب لا، هذا لا يصدر من عاقل يفعل مثل هذا الفعل، فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا يجوز للجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ولا يجوز كذلك أن يبول المرء في ماء دائم، ولا يجوز أن يبول في ماء دائم ثم يغتسل فيه، أو يكون جنبا ويبول ويغتسل في الماء، كل هذا منهي عنه، كل هذا منهي عنه، لأن هذا كما سمعنا سبب لتلويث وتقذير الماء. طيب، إذا بال خارج الماء، إذا بال خارج الماء، بال في قصعة ثم صب البول في الماء، هل يختلف الحكم؟ ها؟ الجواب لا، لا يختلف، خلافا لبعض الظاهرية قالوا إذا بال خارج الماء في قصعة ثم صبه لا بأس ما يضر. الحديث فيه النهي أن يبول مباشرة في الماء، والصحيح أنه لا فرق، لا فرق بين أن يبول في داخل الماء أو يبول خارج الماء في قصعة أو يبول في موضع قريب من الماء ثم يسيل البول إلى أن يقع في الماء، كل هذا منهي عنه. وهكذا أيضا ما هو أشد من البول كالغائط، كذلك أيضا لا يجوز أن يتغوط في الماء الدائم، لأن الغائط أشد من البول، فإذا كان البول لا يجوز فالغائط من باب أولى أنه لا يجوز. ويستفاد من هذا أن الماء القليل مظنة لتأثره بالنجاسة، أن الماء القليل مظنة لتأثره بالنجاسة، فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الفعل، أن يبول الإنسان في ماء دائم. أما إذا كان الماء يجري، إذا كان الماء يجري هذا لا بأس ما يضر أن يبول فيه، طيب كما الأنهار أو البحر فهذا لا بأس، وإنما النهي عن الماء الراكد الساكن الذي لا يجري. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.